بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا عن شروط صحة الصلاة. الصلاة لها شروط لابد أن يوفرها ويوجدها المصلي قبل الدخول في الصلاة، زي كده شروط صحة العقد، أي العقد اللي نعمله عقد ليه شروط صحة. فالصلاة لها شروط لا تصح بغيرها، فقد قال العلماء: الشرط ما يلزم من عدمه العدم. يعني إذا الشرط ما توفرش يبقى العمل أو العقد مش صحيح أو مش متوفر. من شروط صحة الصلاة التي ذكرناها: أولا، العلم بدخول الوقت، أنك تعرف أن الصلاة دخلت، بالساعة، بالشمس، بالنداء للصلاة، ومنها الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، ومنها الطهارة الثوب والبدن والمكان، ومنها ستر العورة. هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. ومن شروط صحة الصلاة بعد ما توفر كده بقى، دخل الوقت، اتوضيت، سترت العورة، خد بالك، يبقى بعد كده بقى ايه، عايزين بقى ندخل في الصلاة. او منها استقبال القبلة، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. هل تصح الصلاة إلى غير القبلة؟ تجوز أو يجوز ترك استقبال القبلة في حالتين: في الحرب في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الراحلة. في حالة الجهاد والتقاء الجمعين، قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وهذا بيدلك على مدى أهمية الصلاة وعظيم منزلتها في الدين. لا تسقط الصلاة عن أحد أبدا ما دام عقله في رأسه كما يقولون، فهو مكلف بالصلاة. استثني المرأة الحائض، غير كده ما فيش حاجة اسمها عذر بيحترك الصلاة. حتى في الحرب، حتى في الحرب ويجاهد لازم يصلي. صلي ازاي؟ في اي جهه، مستقبل القبله غير مستقبل القبله، ها، مش لازم يركع ولا يسجد ايماء، المهم يصلي. زي المريض، صلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. فيش عذر يقول الانسان يعني انت معذور ما تصليش ابدا. ونبهنا قبل ذلك ان هذا من اخطاء المرضى عافاهم الله. الواحد يبقى مريض يومين ثلاثة أكثر أقل، في البيت في المستشفى: يا عم الشيخ، أنا كنت الأسبوع اللي فات نايم في المريض وما صليتش، أعمل إيه؟ ما صليتش ليه؟ ما صليتش ليه؟ لا يجوز لك أن تترك الصلاة بمساوي المرض. يقول لك: أصل هدومه مش نظيف. ما خلاص يسقط عنك. ده مركب أسطرة ويطلب منه حاجات، برضو يسقط عنك. ده مش قادر يقف ولا يقعد، يصلي على السرير نايم. ده هو مش قادر يتحرك خلاص ولا يقدر يستقبل قبلة، يصلي فيش عذر أبدا يترك الصلاة. فيجوز ترك استقبال القبلة في حالة شدة الخوف، ده في الفريضة. في النافلة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. يسبح يعني يصلي النافلة، السبحة صلاة النافلة تطوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام في السفر كان يصلي تطوعا وهو راكب الدابة، مستقبل القبلة وغير مستقبل، لكن ساعة ما تجي الفريضة ينزل يصلي الفريضة على الأرض ويستقبل القبلة. فيجوز لك وانت مسافر مثلا صلاة الفجر وسافرت وركبت السيارة، ركبت القطار، ركبت أي حانة، وانت بالحمد لله بتصلي الضحى، عايز صلي الضحى، صلي الضحى وانت في السيارة وانت قاعد مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، صلي الضحى. يجوز ترك استقبال القبلة في النافلة في السفر على الراحلة. طيب، واحد في الغيط وبعدين ايه عايز يصلي، فاجتهد كده، قال الجمع هو تبقى القبلة كده، فاجتهد فاجتهاده قال له ان القبلة كده. فبعد ما صلى جي واحد بقى من اهل المكان واللي عارفين القبلة صح، قالوا انت صلاتك غلط. قالوا ليه؟ قالوا انت كنت منحرف عن القبلة. حكمه ايه؟ من تحرى القبلة فصلى الى الجهة التي ظنها ثم تبين له خطأه فلا إعادة عليه. انت في مكان ما فيش حد، في الغيط وما عندكش حد دلوقت، ايوه، في مكان بعيد عن الناس، والقبلة فين؟ اجتهدت قلت هي القبلة كده، صليت كده، وبعدين مر بك انسان من اهل الخبرة والدراية والمعرفة قال لك لا ده القبلة عكس تماما. ما دمت اجتهدت ومفيش حد يدلك واداك اجتهادك الى ان القبلة كده، يبقى هي دي القبلة بالنسبة لك ولا تعد الصلاة. عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، مسافرين والدنيا ظلمة بالليل وعايزين يصلوا، فصلى كل رجل منا على حياله، كل واحد بقى إيه اجتهد وصلى لوحده، ده صلى كده وده صلى كده وده صلى كده، كلهم صلوا إلى جهاد. قال: فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. خلاص مظبوط، اجتهدت في معرفة القبلة، ها، وفيش حاجة عندك تدلك، لا إنسان ولا حاجة ولا آلات من الآلات الجهادة هي، خدي بالك فيش حاجة تدلك على القبلة، فاجتهد فصلاتك صحيح. طيب الآن كما قلت دخل الوقت وتوضيت وسترت العورة ولبست هدومي واستقبلت القبلة، ها، أول حاجة بقى إيه من مباشرة الصلاة؟ النية. النية وهي أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعينها بقلبه، أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنتهما مثلا. يعني تبقى أنت عارف أنت حصلت دلوقتي الصبح، حصلت الظهر، حصلت العصر، حصلت الآن السنة، حصلت الفريضة، حصل لي 4 ركعات، حصل لي 3 ركعات، حصل ركعتين، ها، لازم تبقى عارفه. في واحد بيقول انا جاي من دار عشان اصلي الصبح، انا رايح عشان اصلي الصبح، بس سبحان الله وانا واقف كده خطر ببالي انه حصل العشاء، عند دخول النية خطر بباله انه حصل العشاء، قال الله اكبر وبباله حصل ايه العشاء، بس هو طالع من دار ليه؟ عشان يصلي الصبح، بس ساعة ما وقف واحرم هو تهيأ له انه حيصل العشاء. يبقى ساعة ما ينتبه هو في الصلاة انه نوى العشاء يقطع الصلاة، يقطع، مش 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 يغير النية في الصلاة، لا يقطع الصلاة ومستحضر النية تاني الصلاة اللي هي حاضرة ويكبر ويدخل في الصلاة. لكن النية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها، وإنما كان صلى الله وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما أداء قضاء، ولا فرض الوقت، لم يقل شيئا أبدا من ذلك. قل النية محلها القلب. أنت بتقول نويت أصلي 2 ركعة فرض الصبح جماعة، لي بتقول لمين؟ أنت بتقول لمين؟ بتقول نفسك؟ طب أنت عارف، أنت عارف هتصلي 2 ركعة فرض الصبح جماعة، بتقول لربنا ربكم أعلم بما في نفوسكم. يبقى النية يا إخواني في العبادات كلها، في الوضوء والصلاة والصيام وكل حالة، النية محلها القلب. لا تتكلم بنيتك، النية في قلبك. وانت واقف خلاص، المؤذن بيقيم الصلاة، المؤذن بيقيم الصلاة، وقفنا على ما يخلص، والإمام بيسوينا سووا صفوفكم تقدم يا فلان تأخر، وإحنا واقفين وانا عارف ان حصلي الصبح 2 ركعة في الجماعة، هذا ما هي دي النية في قلبك. اللي يقول الله أكبر تنجل كمان ايه الله أكبر. الآن أحرمنا بالصلاة. الصلاة كما لها شروط يجب أن توفرها قبل أن تدخل فيها، اللي احنا قلناها دايد، الصلاة بقى كصلاة لها أركان، لها أركان، والركن كالشرط في أن العمل يبطل بتركه. نقولنا الوضوء شرط في صحة الصلاة، الشرط ما يلزم من عدم العدم، مش متوضي يبقى ملكش صلاة. يعني حتى لو صليت وأنت تعتقد أو تظن أنك يعني إيه متوضي، وبعدين بعد ما صليت افتكرت أن كان وضوءك انتقض وضوءك، يبقى صلاتك أنت ما صليتش، تطلع تعيد تتوضى وتعيد صلاتك لكن ما صليتش، لأن في شرط مش موجود هو الوضوء. في الصلاة بقى لها أركان لابد الأركان كلها تكون موجودة ومتوفرة. غاب ركن، تركت ركن، يبقى الصلاة برضو باطلة، يبقى الصلاة باطلة. بس الفرق بين الشرط والركن أن الشرط ليس جزءا من ماهية الصلاة، أما الركن جزء منها. يعني إيه؟ الوضوء شرط في صحة الصلاة، أما الركوع ركن منها، ركن منها. يبقى الوضوء شرط، هو خارج الصلاة مش علاقة بالصلاة خالص، أما الركوع جزء من الصلاة. ترك الشرط يبطل الصلاة، وبرضه ترك الركن يبطل إيه؟ يبطل الصلاة. فالخلني بالنا أولا من أركان الصلاة. ما هي أركان الصلاة؟ أول حاجة تكبيرة الإحرام. نويت في قلبك خلاص هتصلي الصبح 2 ركعة منفرد أو جماعة، في قلبك الله أكبر، دي أول ركن من أركان الصلاة، الله أكبر، تكبيرة الإحرام. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر. لكن نخلي بالنا وإحنا واقفين بنكبر عاد، لكن في مشكلة، وهي إيه؟ اللي جاي مستعجل، اللي دخل من الجامع لقاهم ركعين داخل على السلم كده، لقي ركع الله أكبر، طلع يجري عشان يلحقه، عايز يلحق الركعة بإدراك الركوع، فطلع يجري عشان يركعه، فطلع جاري كده الله أكبر، وبيعمل كده جاري بيقول إيه الله أكبر عشان يركع، عشان يدرك الركوع بإدراك الركعة. خلي مالك كده غلط، عايز تلحق الركعة لازم تقف انتباه تماما، الله أكبر بسم الله تكبيرة الإحرام، لابد أن تأتي بها وأنت قائم مش منحني، لابد أن تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل، وبعدين الله أكبر للانتقاء. طب أنا لو عملت كده هيكون رفع وخلص ورحت عليها الركعة، نقول لك زادك الله حرصا، مفيش مشكلة، في حل، عايز يصدك الركعة ولا بد؟ طيب أول ما تخش من جامع وتلاقوهم ركعين اقف في باب الجامع مستقبل القبلة وقول الله أكبر واركع ومشي وانت راكع وادخل في الصف. ولما يرفع الإمام سمع الله حمده ارفع برضه وخش في الايه في الصف، يبقى كنا ايه ادركت ايه ادركت الركعة. لكن جريك الله أكبر ها انت ضيعت صلاتك كلها عشان انت حريص على ركعة ضيعت صلاتك كلها. فنخلي بالنا من تكبيرة الإحرام لابد ان تأتي بها وانت قائم معتدل. عايز تلحق الركعة زي ما قلنا كده تقف انتباه الله أكبر بعد النية بيت تكبيرة الإحرام، يبقى كده انت احرمت بالصلاة الله أكبر وتركع معاه. إذا اطمأنيت راكع يعني مكنت كفيك من ركبتيك واستوى ظهرك واستقريت وسكنت بعد الحركة يبقى أنت كده أدركت الركوع وأدركت الركعة. أنت بتقول الله أكبر للركوع هو قال سمع الله لمن حمده يبقى أنت ما أدركتش الركعة. فنخلي بالنا من النقطة دهية لأنها نقطة مهمة وطبعا بتحصل معنا إيه كلنا. يبقى أول ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. ثانيا القيام في الفرض للقادر عليه. القيام في الفرض يعني بتصلي الفريضة لازم تصلي قائما. قولنا في الفرض معناته ان السنة يجوز ان تصليها قاعدة من غير علة. صلاة السنة سواء السنة الراتبة القبلية البعدية سواء تطوع قيام الليل صلاة الضحى الصلاة السنة يجوز أن تصليها قاعدا من دون عذر وأنت قادر على القيام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. يعني يصلي السنة هو قاعد من غير عذر لإيه نصف الأجر نصف الأجر. بس المهم أنها جائزة المهم أنها جائزة يجوز أن تصلي السنة وأنت قاعد بدون عذر. أما الفريضة فلا بد من القيام فيها للقادر عليه لأن الله قال وقوموا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلا بد من القيام في الفريضة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وأمر بذلك عمران بن حصين فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. برضو بننبه على حكاية الجعاد بالنسبة لإخواننا ربنا عافينا إياهم اللي هو رجليه بتوجعه واحد ركبه توجعه ما بيقدرش إيه يحمي ركبته في السجود فبيجي جايب الكرسي كده ويجي قاعد من أول مصلي ممكن يكبر واقف ويجي قاعد مصلي صلاته كلها قاعد. انت قاعد ليه بتصلي ليه؟ يقول لك اصل رجلي بتوجعني. يعني ايه اللي ما تقدرش تعمله؟ يقول لك ما اقدرش اسجد. نقول له خلاص سقط عنك السجود بس. لكن انت تقدر تقف؟ اقول اقدر اقف. وتركع؟ اقدر. وتقول سمع الله وحمده؟ اقدر. يعني مشكلتك في انك انت لما تسجد رجليك ما تنتنيش اي يبقى انت ايه تصلي قائما وتركع وترفع ويبقى الايه الكرسي وراك عند السجود تجي قاعد وايه وتومي بالسجدتين وبعدين تقف تاني وهكذا وهكذا. يبقى ما نتسهلش في حكايه ايه القعاد في الصلاه. خلي بالك انت هتقعد ليه؟ علشان ظهرك بوجعك. ظهرك بوجعك ايه مشكلتك؟ يعني يقول لك ما اقدرش اسجد واقوم واسجد. يقول له خلاص تترك ما عدست عنه. ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. لما أنت لا تترك إلا ما جاس عن صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى استقبلت القبلة ونويت وأنا قائم أعمل إيه بقى؟ قراءة الفاتحة في كل ركعة. قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن من أركان الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بالقراءة، ثم قال افعل ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني في كل ركعة اقرأ الفاتحة. فالفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق المنفرد والإمام والمأموم في السرية، أما المأموم في الجهرية في الصلاة التي يجهر فيها الإمام، فالله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. يبقى أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام، يبقى في الصلاة التي يجهر فيها الإمام ها من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. في الجهرية ما عليك إلا أن تنصت لإمامك وهو يكفي عنك، هذا هو يكفي عنك. لكن في الركعتين إن هو بيسر فيهم لابد أن إيه؟ لابد أن تقرأ. يجي واحد يقول يا عم الشيخ والله أنا سرحت شوية في الصلاة كده وأنا واقف وراء الإمام قرأت التشهد، بدل ما هو واقف يقرأ الفتحة، فالرجل سرح قرأ التشهد، قرأ التشهد محل الفتحة، نقول له لو عمل كده بعد الصلاة على طول، يعني حصل دلوقتي صلينا وجي واحد قال أنا في وأنا واقف سرح فقرأت التحيات بدل إيه الفتحة، نقول له طب قوم استقبل قبلة وهات إيه ركعة تانية، هات ركعة بسرعة بدل الركعة، لأنك أنت الركعة اللي مصليش فيها الفتحة باطلة فهات ركعة. لكن لو قول إمبارح لما صلينا الظهر ها في الركعة كده لقيت نفسي سرح قرأت الفتحة التشهد بدل الفتحة ولسه حقرأ الفتحة لقيت الإمام ركع ما قدرش أقرأها، نقول له عد الصلاة بتاعت إمبارح دي، عد الصلاة بتاعت إمبارح، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. قرأنا الفاتحة من السنة كما سنتعلم بعد ذلك قراءة ما تيسر بعدها. الركن الذي بعد القراءة هو الركوع. الركوع خلي بالك بقى، والطمأنينة فيه، والطمأنينة فيه. يبقى الركوع ركنين، الركوع ركنين، الركوع والطمأنينة فيه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يبقى ادي الركوع. والطمأنينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ونخلي بالنا يا إخواني، بسم الله، الركوع الله أكبر ده الركوع، ها يعني ركوع انحناء الجسم مع وصول ايه كفيك إلى ركبتيك، ده كده انت كده انحنيت الركوع. الطمأنينة في الركوع يبلغ ايه الله أكبر ركع وبعد اطمئن سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده. كثير من المصلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر، هو ركع ولكن ترك ركن وطمأنينة فيه، يبقى صلاته باطلة، يبقى صلاته باطلة. يبقى لازم نعرف الركوع والطمأنينة فيه. الله أكبر
سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم
لكن اطمئنيت سمع الله لمن حمده. وكذلك السجود والطمأنينة فيه،
السجود تفقد
السجود لكن في ناس ايه
الله أكبر الله أكبر الله أكبر،
هذا نقل الديك، نقل الديك الصلاة باطلة، الصلاة باطلة.
سجود والطمأنينة فيه والرفع من السجود
والطمأنينة فيه.
أما نازل طالع على طول كده صلاة باطلة يا إخوان، ما تنفعش. أنت بتصلي جزاك الله خير بس لازم تصلي كويس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لما رأى رجلا صلى
ولم يحسن صلاته أمره بالرجوع، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
رجع الرجل صلى ركعتين تاني، قال له برضه ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع للمرة الثالثة برضه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال له يا رسول الله لا أحسن غير أن أعلمني، فعلمه كيف يصلي. فلخلني بنا من حكاية إيه؟ الطمأنينة في كل ركن، الركوع والطمأنينة فيه، الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. لا يقيم صلبه يعني ايه؟ ركع الله أكبر سمع الله حمده وظهره لسه محني ساجد، لا سمع الله حمده واقف معتدال تمام وظهري مستوي ورجلي مرفوعه كده وربنا ولك الحمد، وبعدين تسجد. لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه من الركوع والسجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل قائما. السجود والطمأنينة فيه لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. شوف الطمأنينة ثلاث مرات، اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ما هي الأعضاء التي تسجد عليها وانت ساجد تمكن ايه من جسمك من الارض؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم، على الجبهه، واشار بيده على انفه، يعني دول واحد الجبهه والانف واحد، واليدين والركبتين واطراف القدمين. يبقى أطراف القدمين اثنين، الركبتين اثنين، اليدين اثنين، دول ايه؟ ستة، والجبهة سبعة بس. وأشار بيدي على أنف، يعني لازم الأنف تبقى متمكنة في الأرض، ما تبقاش رفعت بوزك كده يبقى نص دماغك في الأرض وأنفك بعيدة عن الأرض، لا، الجبهة والأنف. وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه، يبقى جبهتك في الأرض مع أنفك. وهذا هو كمال عزك، هذا هو كمال عزك، لأن وضع الأنف في الأرض كمال الذل. في الحديث رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما في الكبر ثم لم يدخل الجنة. رغم أنف يعني أذل وأهين، جت مناخير الأرض، والعرب بتعبر بالمناخير عن العزة والذل، نقول له ده مناخيره في السماء، مناخيره في السماء يعني ماشي كده متعنطس كده متكبر، فبيعبروا بالمناخير بالأنف عن العزة والذلة. مناخيره في السماء ده كناية عن العزة والرفعة، وإذا جاب مناخيره في الأرض يعني أذل وأهين. فأنت وانت ساجد لما تمكن أنفك في الأرض هذا كمال عزك، هذا كمال عزك، لأن كمال عزك في كمال ذلك لله. وكلما تذللت لله كلما تقربت منه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه إمته وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ليه؟ لأن كده بقى منتهى الذل. أهو أنت شوف أنت بتذل نفسك ربنا إزاي؟ يا رب مناخيري في الأرض يعني عشان لك من أجلك يا رب مناخيري في الأرض لك، يبقى هذا كمال عزك وأنت بذلك أقرب ما تكون من ربك. ثم الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، خلي بالك الركوع والطمأنينة فيه، الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه، السجود والطمأنينة فيه، الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبة في الركوع والسجود، ولأمره صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بذلك كما مر في السجود. والتشهد الأخير إذا كانت الصلاة فيها تشهدين، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، التشهد إيه؟ فرض. كنا نقول السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. يعني برضو واحد يجي يقول إيه يا عم الشيخ وإحنا بنقول التحيات دلوقتي الله يخزيك شيطان أنا سرحت قرأت الفاتحة. احنا ذكرنا حكم من قرأ التشهد بمكان الايه الفاتحة. طب دلوقتي لو قرأ الفاتحة مكان التشهد وإحنا قاعدين من دلوقتي بنقرأ التحيات عشان نسلم، ده التشهد الأخير ركن. واحد بدأ من يقرأ التشهد قرأ الايه قرأ الفاتحة، لقينا بيقول السلام عليكم، انتبه ما يسلمش معانا، يقرأ التحيات وبعدين يسلم. طب لو سلمنا وسلم معانا وسأل الشيخ عم الشيخ دلوقتي انتوا قاعدين بنقرأ التحيات انا قريت الفاتحة، يقولوا استقبل القبلة زي ما انت استقبل القبلة واقرأ التحيات وبعدين سلم. طيب افضل صيغة للتشهد ايه؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، ده كناية عن ايه؟ انه متأكد قوي من اللي بيقوله، يعني كان كفه بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الكلمات يا إخواني اسمها التشهد، هذه الكلمات سميت بالتشهد ليه؟ لآخر كلمة فيها ليه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمدا رسول الله. وتسمى التحيات لأول كلمة فيه، يبقى التشهد الأخير سمي بالتشهد لآخر كلمة الشهادتين، وتسمى التحيات لأول إيه؟ لأول كلمة فيها التحيات لله. وهذا ذكر مستقل يا إخوان، كثيرا ما يقول السائل يا عم الشيخ إحنا في التشهد الأول نخلصه كله ولا نقول نصه؟ ده سؤال دائما يتكرر. في التشهد الأول احنا قلنا الصلاة ممكن تكون فيها تشهدين، يبقى الركن التشهد الأخير، التشهد الأخير هو الركن. الصلاة ما فيهاش غير تشهد واحد خلاص هو ده الركن، لكن الصلاة فيها تشهدين الأخير هو الركن. فدائما الناس يسأل يا عم الشيخ في التشهد الأول نقرأ التحيات كله ولا نصه؟ فجعلوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من التحيات، اعتبروا من أول التحيات لله لغاية إنك حميد مجيد، اعتبروا كلها ذكر واحد. تقول أقرأ كله ولا نصه؟ يعني عايز يقول أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ولا لا؟ نقول له لازم تعرفوا إن فيه ذكرين في هذا الموضع، فيه ذكرين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ذكرين التشهد ذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذكر الثاني. يبقى ايه؟ تسأل سؤالك الصحيح تقول ايه؟ هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول؟ يبقى كده الصلاة السؤال صحيح كده. نقول لك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول سنة، يعني لما تفعلها أفضل، ولو تركتها جاز. أما التشهد الأخير فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده ركن كما سيأتي. يبقى احنا بقى عرفنا بقى ان في حاجه اسمها ايه؟ التحيات او فيها التشهد وفي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ها ما تقولش بقى اجرى التشهد كله في الاول ولا اجرى نصه، لا هما دول مش واحد مقسوم نصين، ده هو ايه؟ ذكرين مستقلين. التشهد ذكر والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثان. اي نعم. يبقى التحيات افضل الفاظها التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أنهم بعد مماته يقولون السلام على النبي. وهو حي كانوا يقولوا ايه؟ السلام عليك بخطبوه، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. فعلمهم اذا مات ان يغيروا الصيغه بقى، يقولوا ايه؟ السلام على النبي، السلام ايه؟ على النبي. يبقى احنا دلوقتي نقول ايه؟ السلام على النبي ورحمه الله وبركاته. من اركان الصلاه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، ده ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. لحديث فضالة بن عبيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، استعجل، فدعاه وقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. يبقى في التشهد الأخير تمجد الله بالتحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا تمجيد الله، وبعدين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، وبعدين تدعو بقى بما ايه؟ تدعو بما تشاء. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال: اقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، اما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلواتنا صلى الله عليك؟ قال: فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، ثم قال: إذا أنتم صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد النبي وعلى آل أمي وعلى آل محمد إلى آخره. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الإيه؟ الأخير. أمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. برضو أفضل صيغة تصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ أفضل صيغة في التشهد عرفناه، طب أفضل صيغة تصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن عكعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة؟ الله تعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على أن يكون عملهم كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا قال: صلوا عليه وسلموا تسليما، ما راحش كل واحد صلى على النبي كده بمزاجه بأي حالة من عنده، لكن قالوا يا رسول الله إن الله أمرنا بالصلاة والسلام عليك، أما السلام فقد عرفنا سلموا تسليما، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كده الصلاة خلصت. كيف تخرج من الصلاة؟ آخر ركن في الصلاة السلام، السلام عليكم ورحمة الله، ده آخر ركن من أركان الصلاة، زي ما أخذنا في أول حديث مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى أنت لما قلت الله أكبر أحرمت بالصلاة، أحرمت بالصلاة. طب صليت أو ما كتب الله لك الركعة أو ركعتين أو ثلاثة أو أربعة وعايز تسلم أو تخرج من الصلاة بقى تتحلل، تتحلل بالتسليم، تتحلل بالتسليم، السلام عليكم. والسلام عليكم الأولى هي الركن، هي الركن، أما الثانية فسنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني إذا قلت السلام عليكم إذا أنت خرجت من الصلاة. واحد كان بيصلي وهو مزنوق شوية، مجرد ما قال السلام عليكم أحدث صلاته صحيحة، هو كده خلص من الصلاة، ما لحقش يقول السلام عليكم الثانية، يقول صلاته صحيحة. لكن لو أحدث قبل أن يقول السلام عليكم الأولى صلاته باطلة، صلاته باطلة، لأن التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة. لو قرأ التشهد وقبل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحدث بطل الصلاة، لأن قلنا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة. يبقى ده هي إيه؟ أركان الصلاة. وعرفنا أن الركن تركه يبطل الصلاة، زي الشرط الوضوء شرط، واحد صلى غير وضوء لا صلاة له. الأركان لابد منها، واحد صلى وما ركعش لا صلاة له، ركع ولم يطمئن لا صلاة له، سجد سجدة واحدة بدل السجدتين لا صلاة له، ولم يطمئن في سجوده لا صلاة له. فدي أركان لابد منها في الصلاة. احنا كده عرفنا شروط صحة الصلاة وعرفنا أركان الصلاة. في حاجة اسمها واجبات الصلاة، واجبات الصلاة، في أشياء واجبة يجب الإتيان بها، ومن تركها مع العلم والعمد أثم، ولكن الصلاة صحيح. الواجب، الواجب يثاب فاعله ويأثم تاركه، ولكن تركه لا يبطل الصلاة. ما هي واجبات الصلاة؟ أولها تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، انتقال من ايه؟ من ركن الى ركن. احنا بدأنا بالله اكبر تكبيرة الاحرام، قرأنا الفاتحة، عايز اركع انتقل من القيام للركوع بالتكبير، انتقل بعد من الاعتدال الى الارض السجود بالتكبير، ارفع راسي من السجدة الاولى بالتكبير، السجدة الثانية بالتكبير، اقوم للركعة الثانية بالتكبير، وقول سمع الله لمن حمده عشان ارفع من الركوع، تكبيرات الانتقال من ركن الى ركن. ما تقفش ساكت كده وما تنزلش ساكت، لا، في ذكر في الرفع وفي ذكر في الخفض، تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، يعني يسبغ الوضوء كما أمر الله، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثنى عليه ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدة، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر. فإذا فعل ذلك فقد تم الصلاة. فخلي بالكم من تكبيرات الانتقال لأنها من واجبات الصلاة. وقول سمع الله لمن حمده ده ذكر الاعتدال. انت راكعه عايز تقوم، وانت بتقوم سمع الله لمن حمده، ده اسمه ذكر الايه؟ الرفع من الركوع. طب انت اعتدلت قائما، ربنا ولك الحمد. كل مصلي بياتي بهذا، لكن في الجماعة، في الجماعة اكثر مصلين ركعوا، فالإمام لما يقول سمع الله لمن حمده هم بيرفعوا ويقولوا ايه ربنا ولك الايه ولك الحمد. خلي بالك في ذكرين، في ذكرين، ذكر الرفع وذكر الاعتدال. انت راكع ما ترفعش راسك ساكت كده، ولما تقعد تقول ربنا ولك الحمد حتى لو كنت بتصلي مأموم، لا، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ذكر للإمام والايه والمأموم. السمع له ذكر الرفع من الركوع، والحمد ذكر الاعتدال بعد الركوع. يبقى انت وانت بترفع براسك من الركوع اللي قال سمع الله لمن حمده، انت كمان تقول ايه سمع الله لمن حمده، ولما اعتدلت بقى واطمأنت مفاصلك ربنا ولك الحمد. ومن واجبات الصلاة التشهد الأول. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين، إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه. يعني كمان في دعاء في التشهد الأول كمان، يعني في دعاء بعد التشهد الأول، يعني بعد التشهد الأول تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو كمان، بس هذا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول مستحبة مش واجبة، وكمان الدعاء مستحب. أما بعد التشهد الأخير عرفنا أن الصلاة ركن، والدعاء كمان احنا مشهور احنا بندعو بعد التشهد الأخير، لكن ممكن تدعو بعد التشهد الأول، ولكن بتفرق بينهما بأن الدعاء في التشهد الأول بيكون خفيف موجز، وبتطول الدعاء في التشهد التشهد الأخير. يبقى التشهد الأول من واجبات الصلاة. لو واحد نسيه واحد صلى ركعتين المفروض بقى يقعد، نسى وقف معتدلا قائما كما سيأتي معنا إن شاء الله في الكلام السابق، اعتدل قائما نقول له خلاص امضي في صلاتك واجزد بس للسهو. الفرق بقى بين الركن والواجب أن الواجب إذا تركته ناسيا تجبره بسجود السهو، أما الركن لا يجبر بسجود السهو، الركن لا يجبر بسجود السهو، الركن لابد من الاتيان به. وعشان كده قلنا لما واحد سرح هو بدل ما يقرأ التشهد قرأ الفتحة، نقول له يعيد التشهد تاني، يأتي بالتشهد تاني. ما ينصحش يقول له ازل السهو، لا، سجود السهو لا يجبر الأركان، سجود السهو لا يجبر الأركان، إنما يزل الواجبات. ومن واجبات الصلاة اتخاذ السترة، يجب على من قام إلى الصلاة أن يتخذ سترة. والسترة دي إيه؟ في الجامع الجدار ده، العمود ده هوت، ها؟ أيوة، كرسي ده هوت، تحطه في وسط الجامع وتصلي إليه، أدي معنى إيه؟ السترة. وانت في البيت تدنو برضو من الجدار، ها؟ وانت في البيت تدنو من الجدار، وانت في الغيط، وانت في الغيط امسك الفاس ووقفها كده على رأسها، خلي الحديدة تحت والايه الخشبة بتاع الايه الفاس، ايد الفاس تبقى واقفة كده، تبقى ايد الفاس دي تعتبر سترة لك، ها؟ يبقى لابد من اتخاذ سترة في الصلاة. سترة شيء مرتفع قدر نصف متر يحميك من الصلاة ويحفظ أن يمر أحد بين يديك فتبطل صلاة. عن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. أنت جيت وصليت ورا العمود ده، أنت واقف ورا العمود، جاي واحد يعدي بينك وبين العمود، مش هقول له كده خش، ما تخلوش يعدي، ما تخلوش يعدي، لكن العمود ده سترتك وأنت وراه، هو هيعدي ورا العمود، خلاص هو بعيد عنك، هو بعيد عنك، أيوه. وتتحقق السترة بالجدار والاسطوانة للعمود والعصا المغروزة في الأرض، لو قلت لك الفاس تحطها على الحديدة يبقى إيد الفاس إيه مرفوعة كده، أو معاك العصا كده هو، ولو عود حطب، لو عود حطب وغرسته كده هو في الأرض يعتبر سترة لك. والراحلة يعرضها فيصلي، الجمل تبركه بالعرض كده وتصلي إليه، وأقل ما يجزئ مثل مؤخرة الرحل. لحديث موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. طيب أنا لو أنا الآن بصلي وقعد كده في عند الجماعة دول، كان عند أبو إبراهيم كده، صليت في المكان وكده، واعتبرت الجدار ده سترة، هل كده صح؟ لا، أدن من السترة واليدن منها، يكون بينك وبين السترة وأنت قائم 3 أذرع بتساوي متر ونص، اللي هي المسافة اللي بتكون بين إيه؟ بين الصفين. وإنت ساجد ما تقربش من السترة جوه برضه بحيث دماغك تخبط في الحيطة، لا خلي بينك وإنت ساجد بين الدماغ برضه إيه؟ شبر كده ممر يشاف. يبقى وإنت واقف بينك وبين السترة متر ونص، وإنت ساجد بينك وبين السترة إيه؟ يعني حوالي شبر كده. عن بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع، وذلك في حال القيام. وعن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه، وذلك في حال السجود. فلما يصلي إلى سترة ما يضروش بقى إيه اللي مر قدامه، خلاص ما دام بينه بعيد عن السترة خلاص صل أي حاجة تمر بعد السترة فيش مشكلة. لكن لو لم يتخذ الإنسان سترة، لو لم يتخذ الإنسان سترة، أو مر بينه وبين سترته أحد الثلاثة المذكورة في الحديث بطلت الصلاة. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. يبقى أنت بتصلي في الغيط ما تخسش السترة، الحمار كان مربوط ساب ومر قدامك بطل الصلاة، مر بين يديك كلب أسود بطل الصلاة، أنت كنت بتصلي ما فيش حد هناك فجأة وانت بتصيبغ في السترة مرة عدت كده قدامك بطل الصلاة، وانت في البيت بتصلي واقف في الصالة بتصلي وفي السترة بنتك عادت قدامك، البنت كبيرة، المرأة ها امك بطلت الصلاة، يبقى فائدة السترة انها تحمي صلاتك من البطلان، فاذا لم تصلي الى سترة فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود. ويجب على كل انسان يرى انسانا يصلي ان يحذر من المرور بين يديه. وانت في الجامع صلينا وعايز تمشي، قبل المشي بص بص في حد وراك بيصلي وفي حد وراك بيصلي، ما تعديش قدام الناس اللي بيصلوا، يحرم المرور بين يدي المصلي لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإف لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لكن في الجماعة يجوز المرور بين يدي المصلين في الجماعة، ليه؟ لأن الإمام سترة المصلين، الإمام سترة المصلين، يعني واحد مثلا دخل من هنا من باب الجامع، الجامع مليان والصفوف مليانة بيصلوا جماعة، هو دخل من الباب مفيش مجال غير أنه يمر قدام بين يدي المصلين، يدخل يمر مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. المرور بين يدي الصفوف في الجماعة لا حرج فيه لأنه بيمر من وراء السترة ولا حرج في ذلك إن شاء الله. وبالله تعالى التوفيق. بيقول السائل النساء اللاتي لا يحفظن التشهد نحفظهن التشهد، المرأة اللي مش حفظ التشهد نحفظها التشهد. مفيش دلوقتي مرأة مش حفظ التشهد دلوقتي، فهم ينفعش بقى مرأة مش حفظ التشهد ومش حفظ التحيات، ده هم دلوقتي حافظين كل حاجة، مش معنى يعني التشهد مش هيحفظوه. ها ايوه لو سألتها عن اسم فلان الفلاني هتقول لك اسمه كذا، ولو سألتها عن كل احد هتقول لك اسمه. مش معنى التشهد يعني، لابد لكل مصلي ان يحفظ الاركان، التشهد ركن والتحيات ركن والفاتحة ركن، لابد من حفظها. نسأل الله ان يفقهنا ويكف الدين وان يعلمنا التأويل وان ينفعنا وإياكم ما سمعنا ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.